وتغريهم دروب هنالك في ظلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا في أيام حياتنا عامة، وفي هذه الأيام التي نعيشها الآن خاصة، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وإلى ما صح من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، حلقة جديدة مع هذه السلسلة المباركة التي أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها في موازين الحسنات، إنه على كل شيء قدير. ما زلنا مع حق الخالق جل وعلا على خلقه، مع حق الرب جل وعلا على المربوب، ما زلنا مع حق الله جل وعلا على العباد. وحق الله جل وعلا على عباده كما بين لنا ذلك أعلم الخلق بربه ومولاه في الحديث الذي جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ معلما له ومعلما لنا من بعده: يا معاذ، أتدري ما حق الله جل وعلا على العباد، وما حق العباد على الله جل وعلا؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله جل وعلا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. وقفنا مع هذا الحديث الجامع الماتع عدة وقفات، وما زلنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والليلة بإذن الله جل وعلا موعدنا مع عمل من الأعمال التي قد يقع فيها العبد في الشرك، عافان الله وإياكم، عمل من الأعمال والطاعات والعبادات، ومع ذلك قد يقع العبد في هذا العمل في الشرك، عافان الله وإياكم. حديثنا الليلة بإذن الله جل وعلا عن الرقى. نعم أحبتي في الله، والرقى معناها في اللغة، الرقى جمع رقية، والرقية من التعويذة أو ما يعرف عند العامة بالعزيمة، وهو ما يقرأ على المريض سواء كان مصروع أو من العين والحسد أو من أي مرض، ما يقرأ على المريض ابتغاء الشفاء، هذا هو معنى الرقية في اللغة. والمعنى في الشرع لا يبعد كثيرا عن المعنى اللغوي، فمعنى الرقية في الشرع هي ما يقرأ على المريض أيا كان مرضه، ما يقرأ على المريض من آيات القرآن أو من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأدعية المباحة التي ليس فيها مخالفة. إذن الرقية ما يقرأ على المريض من آيات القرآن الكريم، هذا أمر طيب جليل جميل، ولكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه وعند غيرهما من أصحاب السنن، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. سبحان الله، كيف ذاك؟ الرقى أو الرقية كلام من كتاب الله جل وعلا يقرأ على المريض ابتغاء الشفاء، هذا أمر طيب. طيب كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرقى من الشرك؟ إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفعلت للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، لنفسه ولغيره، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي رقى ملدوغ من عقرب بالفاتحة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، حتى إذا بلغوا حي من أحياء العرب نزلوا عندهم وطلبوا من أصحاب هذا الحي أن يضيفوهم فأبوا، فإذا بهم يقيمون بجوار هذا الحي، فلدغ سيد هذا الحي، لدغه عقرب، فبذلوا له كل شيء وأعطوه من كل شيء، وطلبوا له الأطباء، وطلبوا لهم من المسعفين ومن الأدوية الكثير، ولكن مع ذلك لم ينفعه شيء. فقال أصحاب هذا الحي: لولا أننا طلبنا هؤلاء الرهط، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل عندهم هل عندهم من معالج من راق، فذهبوا إليهم وحكوا لهم ما كان لسيدهم، ثم طلبوا منهم: هل بينكم من راق؟ فقال أحد الصحابة رضوان الله عليهم، وفي بعض الروايات بأنه راوي هذا الحديث وهو أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه، قال أنا أرقي ولكن طلبنا منكم حق الضيافة فأبيتم، والله لا أرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني تعطونا مقابل على هذه الرقية. فاصطلحوا فيما بينهم وجعلوا لهم قطيعا من الغنم. فذهب هذا الرجل، هذا الصحابي، إلى السيد الملدوغ ثم قرأ عليه بفاتحة الكتاب، بأم القرآن، بالفاتحة، بسورة الحمد، الحمد لله رب العالمين، حتى أتمها. فلما أتم القراءة إذا بهذا الملدوغ يقوم من فوره وكأنه نشط من عقال، سبحان الله، كأنه لم يكن به شيء أصلا، قام من فوره. فإذا بهم يأخذون ما اصطلحوا عليه من الغنم، ثم قالوا فيما بينهم نقتسم، يعني نوزع هذه الأغنام علينا بالتساوي. فقال راوي هذا الحديث، أو قال من رقى هذا الرجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا والله لا نفعل، مش هنقسم أي حاجة حتى نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان، فإذا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، خير معلم صلى الله عليه وسلم، يبتسم ويقول لهذا الرجل: وما يدريك أنها رقية؟ إن تعرفت إزاي بأن الفاتحة هذه السورة العظيمة من كتاب الله جل وعلا، من أدراك بأنها رقية حق؟ ما يدريك أنها رقية؟ قد أصبتم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، صلى الله عليه وسلم. إذن أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرقية أم لا؟ نعم أقرها نبينا صلى الله عليه وسلم، بل أزيد على ذلك وأقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية، بفعل الرقية. الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: حضرها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليها في حجرتها صلى الله عليه وسلم، وكان عندها في بيتها جارية، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في وجهها سفعة. سفعة يعني إيه؟ يعني منطقة في الوجه كده لونها متغير، شديد الاحمرار مثلا أو شديد السواد مثلا، المهم حلقة في الوجه لونها متغير. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: استرقوا لها، يعني حد يرقي هذه الجارية، هذه البنت، فإن بها النظرة، يعني البنت دي فيها عين، فيها حسد، فاسترقوا لها. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية، نعم. إذن هذا أمر من أجل الأعمال والعبادات والطاعات، شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فعلت الرقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك أحد رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إي والله، من رقته؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في سياق الموت، في مرضه الأخير صلى الله عليه وسلم، كان ينفث في كفيه ويقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بيديه على وجهه وعلى جسده. فلما أخذ المرض والتعب والسكرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغها، وحدث للنبي صلى الله عليه وسلم من التعب والإنهاك من شدة ما عانى من السكرات، كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقرأ في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لبركتهما، تقرأ قل هو الله أحد كما كان يفعل، وتقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم تمتح بيده الشريفة على جسده. إذا رقته عائشة رضي الله عنه وأرضاه في مرضه الأخير في سياق الموت. طيب في حد تاني رقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع. أيوة، فيه رقاه جبريل عليه السلام. الله أكبر، جبريل عليه السلام. نعم، الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أشتكيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال جبريل أرقي، ثم قال بسم الله أرقي من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي؟ نعم. هذا الحديث عندما اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه من السحر الذي صنعه له ذاك اليهودي لبيد بن الأعصم عليه من الله ما يستحق، فقد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد عليه ذلك واشتكى. وقد يسأل مسلم كيف يشتكي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والإجابة بأن الشكوى نوعان: شكوى إلى الله جل وعلا، وشكوى من الله عياذا بالله. الشكوى نوعان: شكوى إلى الله، وهذه الشكوى لا تنافي الصبر على البلاء أبدا، ولا تنافي التوكل على الله جل وعلا أبدا، ولا تقبح في إيمان المرء أبدا. هذا الذي نزل به بلاء فصبر واحتسب ثم تعلق قلبه بربه، وما سأل إلا الله، وما سأل الشفاء إلا من الله. هذا النوع من أنواع الشكوى لا يقضح في إيمان العبد ولا في صبره. بل أيوب عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، هذا الذي ابتلاه الله جل وعلا ببلاء عظيم، ابتلاه في جسده وماله وولده وأهله، هذا الذي لا يذكر الصبر إلا وذكر نبي الله أيوب، اشتكى إلى ربه ومولاه قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ومع ذلك ما نفى الله جل وعلا عنه الصبر، بل ومدحه الله جل وعلا في كتابه وزكاه وأثنى عليه، فقال الله جل وعلا عنه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذن الشكوى إلى الله لا تنافي كمال الإيمان، لا تنافي الصبر على البلاء أبدا. هذا يلجأ إلى من؟ إلى من يسمعه ويراه، يلجأ إلى ربه ومولاه، يلجأ إلى من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. أما النوع الثاني من الشكوى عافاني الله وإياكم، هي الشكوى من الله والعياذ بالله. إذا حل البلاء وإذا وقع القضاء ترى العبد ساخط عياذا بالله على قضاء الله جل وعلا وعلى قدره، يشتكي إلى كل الخلق، يشتكي إلى هذا وإلى ذاك. تشتكي ممن يا مسكين؟ وتشتكي إلى من يا مسكين؟ سبحان الله، تشتكي الله جل وعلا إلى خلقه، تشتكي الملك جل وعلا إلى خلقه، هذا عبث، وهذه هي الشكوى المحرمة. أما الشكوى واللجوء إلى الله جل وعلا فهذا من كمال الإيمان، هذا لا ينافي الصبر على البلاء. وهكذا شكى رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى ربه ومولاه. ولله جل وعلا حكمة بالغة عظيمة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن سحر للنبي صلى الله عليه وسلم، هناك غاية وحكمة. ربنا جل وعلا من أسمائه الحكيم، ونحن نؤمن بأن من أسماء الله جل وعلا الحكيم، وأن من صفات الله جل وعلا كمال الحكمة. لله جل وعلا حكمة في ذلك. لعل الله جل وعلا ابتلى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك حتى نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فمهما حدث للمرء لا يكون كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. مات أبوه وهو في بطن أمه صلى الله عليه وسلم، ومات وعاش النبي صلى الله عليه وسلم يتيما من الأم والأب، ومات أبناؤه في عين حياته، ومات جده وعمه وزوجته، ابتلاءات عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ابتلاء بعد ابتلاء بعد ابتلاء، والنبي صلى الله عليه يصبر. آذاه قومه أشد الإيذاء، سحر للنبي صلى الله عليه وسلم. في كل هذا لابد وأن يكون لنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف. اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ومولاه، فنزل جبريل عليه السلام قال يا محمد اشتكيت زاد المرض، لجأت إلى الله جل وعلا، أرسلني الله جل وعلا إليك أرقيك. فرقاه جبريل بكلمات هي قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. شيء هذه نكرة تفيد العموم والشمول، من أي شيء يؤذي أرقيك منه. ثم قال من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. الراقي هو جبريل عليه السلام، لك أن تتخيل. والمرقي هو النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. خد بال حضرتك، الراقي جبريل والمرقي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا تنفع هذه الرقية ولا تشفع ولا تعمل بذاتها أبدا، بل الشفاء من عند الله جل وعلا، بل الإذن بالشفاء من عند الشافي جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذا قال جبريل الله يشفيك. هذه هي العقيدة الصحيحة السليمة التي لابد وأن يتربى عليها كل واحد منا، يرقي جبريل ويرقي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الشفاء بيد الله جل وعلا. إذن حتى لا نطيل النفس في هذا المقام، أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرقية، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلت للنبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومن جبريل، وكذلك فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في صحته في عافيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه كل ليلة قبل النوم، وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت أيها المسلم الذي تريد أن يحفظ الله جل وعلا عليك الصحة والعافية، يا من تخشى من العين ومن وقوع الحسد ومن الأمراض، هذا هو الطريق السليم الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه تفل في كفيه وقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ومسح بها وجهه وما بلغت يده من جسده. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية، يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم كل ليلة قبل النوم وهو في صحته وعافيته. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه في مرضه، وقد ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه في سياق الموت في مرضه الأخير في سكرات الموت. إذن أحبتي في الله، الرقية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لنفسه، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أيضا لغيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بعض أهله ويدعو لهم. إذن ما زال السؤال قائم، إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرقى والتمائم والتولة شرك؟ هذا نتعرف عليه إن قدر الله جل وعلا لنا البقاء واللقاء بعد فاصل قصير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، طرحنا سؤالا قبل هذا الفاصل وقلنا كيف أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل الرقية، بل وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفعلت للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لنفسه ولغيره. ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الرقى والتمائم والتولة شرك. كيف لنا أن نجمع بين هذه الأقوال؟ قال أهل العلم لابد وأن تعلم بأن الرقى نوعان: رقى مشروعة جائزة بل مستحبة، هذه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بكلام مخصوص وعلى هيئة معلومة، وهناك رقى غير شرعية بدعية شركية عافاني الله وإياكم. الرقى نوعان: إن الرقى والتمائم والتولة أو والتولة شرك، هذا نص عام، وجاء التخصيص بأن الرقى من بين هذه الأنواع الثلاثة منها ما هو شرعي جائز بل مستحب، ومنها ما هو محرم. والرقية لكي تكون رقية شرعية لابد وأن يتوافر فيها شروط ثلاث شروط. إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاث، أو إذا فقد شرط واحد من هذه الشروط الثلاث، تحولت هذه الرقية من مستحبة إلى محرمة عافاني الله وإياكم. فما هي شروط الرقية الشرعية؟ أول شرط أجمع العلماء عليه هو أن تكون هذه الرقية بأسماء الله جل وعلا وبصفاته، أو أن تكون هذه الرقية بكلام من كلام الله جل وعلا أي من القرآن، أو أن تكون هذه الرقية بدعاء ثابت صحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل أن تكون بدعاء مباح ليس فيه مخالفة شرعية. إذن الشرط الأول أن تكون الرقية بكلام الله جل وعلا بقرآنه بأسمائه وصفاته بما جاء في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأي دعاء ليس فيه تجاوز ولا مخالفة. هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن تكون باللسان العربي المفهوم المعلوم، يعني الذي يرقي لابد وأن يتكلم بكلمات مفهومة معلومة. ما احنا قلنا في الشرط الأول يا إما بكلام الله جل وعلا من القرآن، أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح السنة، أو بأي دعاء مباح ليس فيه مخالفة. فقد يأتي إنسان يتكلم بكلام لا من القرآن ولا من السنة، طيب هل هو كلام مباح؟ نحن لا نفهم ما يقول أصلا، يتمتم ويهمهم بكلمات غير معلومة في اللغة العربية. إذن هذه الرقية فقدت شرط من الشروط الثلاث، وهو الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي الفصيح يعني المفهوم الواضح، أو بأي لغة مفهومة. الشرط الثالث أن يعتقد المسلم أن الرقية هذه لا تؤثر بذاتها، يعني الراقي يرقي ويطلب الشفاء من الله جل وعلا والمرقي له يستقبل هذه الرقية وهو ينتظر الشفاء من الله جل وعلا، لا يعتقد بأن الشفاء في الرقية. الرقية ما هي إلا سبب، ومسبب الأسباب والشافي هو الله. إذن هذه هي الشروط الثلاث الذي إذا اجتمعت في الرقية أصبحت هذه الرقية مشروعة مباحة مستحبة للمسلم، وإذا فقدت شرط من الشروط الثلاث أصبحت إلى رقية غير جائزة ومحرمة. إذن لابد أن نقف مع كل شيء، مع كل شرط من هذه الشروط الثلاث حتى نفهم هذا الموضوع. الشرط الأول أن تكون الرقية بكلام الله تعالى أي بالقرآن، وهنا لابد لنا من وقفة. القرآن كله من أوله إلى آخره شفاء، هذا ما اختلف عليه أحد من العلماء. ركز حضرتك شوية في هذه الكلمات، القرآن كله من الفاتحة من صدر المصحف إلى نهاية القرآن إلى آخر سورة في كتاب الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس، القرآن كله شفاء، هذا بالإجماع. ولكن اختلف العلماء، هل القرآن شفاء لما في الصدور فقط، يعني شفاء من الوسوسة، من العين، من الحسد، من الصرع فقط، أم أن القرآن فيه شفاء للقلوب لهذه الأمراض ولغيرها من سائر أمراض البدن؟ هنا الاختلاف. الإجماع على أن القرآن كله شفاء. شفاء لإيه؟ لأمراض القلوب فقط ولا لأمراض القلوب وأمراض البدن؟ والصحيح وما عليه الجمهور بأن القرآن كله شفاء لكل الأمراض، لأمراض الصدور ولأمراض الأبدان. القرآن شفاء لكل داء. يعني واحد يقول أنا ابتلاني الله جل وعلا بداء أو بمرض، مثلا صداع، زكام، حتى كلا عافاني الله وإياكم، أو كبد، أسأل الله عز وجل أن يشفي أمراض المسلمين، أو حتى سرطان، أسأل الله جل وعلا أن يعافي الجميع. أي مرض القرآن يشفي هذه الأمراض؟ أقول بيقين نعم، نعم. هذا الذي رقى ملدوغ بن سم عقرب وقام من ثوره، ونحن نرى بأم أعيننا من حار فيه الطب والأطباء، والله مرضى سرطان عافاني الله وإياكم، خلاص انتهى الطب، وقف، عجز، وبفضل دعوة، دعوة صادقة خالصة من مضطر إلى الله جل وعلا نجا وعوفي. سبحان الله. إن مسألة أن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، هذا يقينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا جل وعلا هو الذي يحدد الدواء للمسلم أن يطلب الشفاء بالأدوية بهذه الأسباب المادية التي خلقها الله جل وعلا. الإنسان إذا احتر من حر الشمس ماذا يصنع؟ يلجأ إلى الظل، أخذ بالأسباب. الرجل إذا انتابه الجوع أكل، إذا انتابه العطش شرب، هذا أخذ بالأسباب. الرجل إذا أراد أن يمر في طريق سريع به سيارات لابد أن ينظر يمينا ويسارا، يأخذ بالأسباب. من أراد أن يرزق بالولد لابد أن يتزوج، هذه أسباب لابد وأن يأخذ بها المرء ولا يتهاون ولا يتغافل عنها. ولكن ربنا جل وعلا الذي جعل هذه أسبابا لحصول المراد هو الذي جعل في القرآن شفاء من كل داء. الذي يشفي هو الله وليس العلاج وليس الطبيب أبدا. طبيب من أمهر الأطباء ويدخل عنده 2 من المرضى بنفس الداء، نفس الشكوى ونفس التشخيص ونفس العلاج. واحد يأذن الله جل وعلا للدواء فيعمل فيبرأ يشفى، والتاني اللي أخذ نفس العلاج وبه نفس الداء ما أذن الله جل وعلا لهذا الدواء أن يحمل. فالشفاء بيد الله جل وعلا، ومسبب الأسباب هو الله، والذي دلنا على الأسباب القدرية في العلاج وما شابه هو الذي شرع لنا الأسباب الشرعية في القرآن. والله من أيقن في صدق كلام الله جل وعلا، ومن أيقن بأن في كلام الله جل وعلا الشفاء، رزقه الله جل وعلا الشفاء. المسألة باختصار زي السلاح، الإنسان إذا كان في حرب في معركة ومعه أثقل الأسلحة، سلاح ثقيل جدا به إمكانيات رهيبة، ولكن الإنسان نفسه الذي يحمل هذا السلاح ضعيف لا يقوى عليه، مش قادر يشيل هذا السلاح بساعده ويستخدم هذا السلاح الفتاك، فهل يعمل؟ لا يعمل. هل هذا عيب في السلاح؟ أبدا، ولكن هذا عيب في من يستخدم هذا السلاح. إذن القرآن شفاء من كل داء، والله يقينا، وسآتي الآن بالآيات من القرآن الكريم الدالة على ذلك. ولكن ينبغي على كل مسلم أن يكون عنده يقين بأن من أسباب العلاج والشفاء القرآن، بأنه إذا قرأ كتاب الله جل وعلا بيقين وإيمان بأن فيه الشفاء شفاه الله جل وعلا. إذن المسألة ليست في السؤال هل القرآن شفاء من كل داء أم لا، هذه الإجابة إجابة يقينية، بل السؤال أنت عندك يقين في صدق كلام الله جل وعلا أم لا. قال الله جل في علاه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هو عائدة على القرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء هنا عامة من كل شيء من كل داء. إذن من أيقن في أن كلام الله جل وعلا شفاء ودواء انتفع بهذا العلاج وبهذا الترياق وبهذا الدواء. أما من ضعف عنده الإيمان أو لا يؤمن أصلا بالقرآن، أو يؤمن بأن القرآن من عند الله جل وعلا وليس عنده يقين بأن فيه الشفاء، اسمع: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر صمم، عافاني الله وإياكم. هذا إذا قرأ عليه القرآن كله صباح مساء كل يوم، والله ما انتفع به، ما عندوش يقين أصلا في أن هذا سبب من أسباب الشفاء. في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أنت اللي قاعد بتقرأ عليه كلام رب العالمين هو مستمع حاجة، كأنك بتنادي عليه من مكان بعيد لا يصل الصوت إليه. إذن الفيصل الحقيقي ليس في كلام الله، بل فيك أنت يا عبد الله، كما أنك على يقين بأن الدواء ترياق فيه شفاء بإذن الله، لابد وأن تكون على يقين بأن القرآن فيه شفاء. ولكن لا ينتفع بشفاء القرآن إلا أصحاب الإيمان. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. المشكلة إن في صنف مؤمن بالكلام ده، في صنف عنده يقين في كلام رب العالمين، وفي صنف ضيع هذا اليقين، عنده ضعف في إيمانه، عنده خور في توحيده في عقيدته، عافاني الله وإياكم. الشرط الأول أن تكون الرقية بكلام الله جل وعلا، وقلنا بأن القرآن كله شفاء ودواء، ومع ذلك جاءت النصوص لتخص آيات بعينها وسور بعينها على أن فيها الدواء بإذن الله جل وعلا. هقول تاني: القرآن كله شفاء بفضل الله جل وعلا. ومع ذلك جاءت النصوص من الشرع من الوحي تخص آيات بعينها وسورا بعينها بخصيصة وميزة بأن فيها الشفاء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرقي نفسه أو يرقي غيره صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. إذن هذه السور الثلاث فيها مزية وخاصية عن باقي سور القرآن في الرقية. كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في صدر الحلقة بأنه أقر الرقية بفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. إذن فيها خصيصة وميزة عن باقي سور القرآن. كذلك من الآيات التي خصها الشرع بهذه الميزة في الرقية آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، خواتيم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآيات. إذن هناك سور وهناك آيات خصها الشرع بخصيصة وميزة أن فيها الشفاء بإذن الله جل وعلا، استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في رقيته. لكن الأصل أن القرآن كله شفاء. يبقى لنا مسألة وسؤال، هناك من بعض الناس خاصة من يشتغلون بالرقية، وهذه مسألة سنتكلم فيها، يخصص آيات بعينها للرقية، وكل مرض له عنده آيات. يعني يقول لك اللي عنده صداع يقرأ الآيات الفلانية، واللي عنده حمى عافاني الله وإياكم يقرأ الآيات الفلانية، واللي بيشتكي من كذا يقرأ الآيات الفلانية. حدد وخصص آيات بعينها لكل داء لكل مرض، بل وخصص عدد قراءة معين لكل آية، بل وجعل للقراءة حال، تقرأها وانت في المكان الفلاني وانت قافل على نفسك كذا والغرفة مظلمة، أو تكون في المكان الفلاني. هل هذا العمل صحيح أن نخصص آيات من القرآن لكل مرض؟ المحسود نقرأ عليه آيات معينة، المصروع نقرأ عليه آيات معينة بعدد معين، هل هذا العمل مشروع جائز؟ أقول في المسألة تفصيل. وإلا هناك من أهل العلم من قال بعدم الجواز على الكلية، الآيات المخصوصة هي التي جاء بها الشرع وفقط، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، أو ما جاء الدليل به والشرع. قال لك أي آية تانية تخصصها لداء معين أو لمرض معين لا. وهناك من أباح، والحق بأن في المسألة تفصيل. فمثلا القرآن كله شفاء، فلي أن أقرأ بأي آية من آيات القرآن في الرقية، ما فيش فيها مشكلة. ليه؟ لأن القرآن كله شفاء. أختار أي آية من القرآن؟ نعم، لكن تبقى عارف إن الآيات التي خصها الشرع لها مزية خاصة، وأنت تختار من كتاب الله ما تشاء. طيب، واحد بالخبرة بالتجربة مثلا بيرقي إنسان مصروع عنده صرع عافاني الله وإياكم بآيات معينة، فيجد بفضل الله جل وعلا شفاء. هذا إذا حافظ على رقية المصروع بهذه الآيات المعينة على أن الله جل وعلا جعل فيها شفاء، ولكن لا يعتقد بأن الشرع هو الذي خص له هذا، هذا ليس فيه من شيء. واحد جعل لآيات للصرع آيات معينة يقرأها، واحد جعل للحمى آيات معينة يقرأها، لكن هو عارف ومعتقد ومقر بأن هذه الآيات الذي حددها هو لا الشرع، كذلك يقرأها هو من باب أنها من كتاب الله جل وعلا، وربنا جل وعلا جعل كل القرآن شفاء. هذا لا شيء فيه، بل هذا يؤثر عن بعض السلف، ومعلوم عن شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقرأ على المصروع مثلا آيات معينة، وعلى المحسود آيات معينة، ولا شيء في ذلك، طالما أنه يعتقد أن الشرع ما حدد هذه الآيات، ولكن من باب أنها من كتاب الله جل وعلا. طيب، وصنف ثاني، لأن المسألة عنده متغيرة، ده هو خصص وفكر وجاب وقرأ وشاف الألفاظ والكلمات تناسب كل مرض وكل داء، فعمل آيات محددة في قالب محدد تقرأ بأعداد محددة وفي أوقات محددة وفي أحوال محددة، وجعل لهذه الآيات في شفاء كل مرض خصيصة وميزة، هذا المرض لا يشفى إلا بهذه الآيات. هذه هي المخالفة. يا أخي اقرأ من كتاب الله ما شئت، وما وجدت فيه الشفاء فهذا من سعة فضل الله جل وعلا عليك. ردد هذه الآيات، كرر هذه الآيات، اجعل هذه الآيات لمثل هذه المواقف لا بأس، ولكن دون أن تفترع على شرع الله جل وعلا وتعتقد بأن فيها ميزة وخاصية ما ميزها بها الشرع. أما إذا اعتقدت بأن هذا من الشرع فهذه هي المخالفة. إذن يجوز أن نحدد آيات، نعم، مع اعتقادنا بأن القرآن كله شفاء. وكذلك ما نحددش قالب معين، لازم تقرأ 101 مرة، مش عارف ايش معنى الرقم ده، يعني 99 مرة، 13 مرة كررها، لا لا، من أين أتيت بهذه الأعداد؟ ليه؟ الآية تكرر مرة، 2، 3، هذا فيه سعة، لكن تحدد لازم 99 مرة ولو فقدت مرة عدهم من الأول، هذا ليس من دين الله جل وعلا ولا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن حتى لا نطيل، لأن وقت الحلقة انتهى من بين أيدينا سريعة، الشرط الأول أن تكون الرقية بكلام الله جل وعلا، خذ من كلام الله ما شئت، واعلم بأن هناك آيات معينة وصور معينة الذي حددها هو الشرع فيها الشفاء بإذن الله جل وعلا. الشرط الثاني أن تكون هذه الرقية بكلام معلوم كما ذكرنا، وإلا من صور الرقية المحرمة الشركية البدعية ما يقام في الموالد مثلا بما يسمى الزار، هذا أولا فيه استغاثة بالجن وفيه استعانة بالجن، وهذا من الشرك الأكبر. كذلك الهمهمة والتمتمة بكلمات غير مفهومة المعنى، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث هو أن يعتقد المسلم أن هذه الرقية لا تؤثر بذاتها. ربنا سبحانه وتعالى أنزل الداء، وربنا سبحانه وتعالى جعل الرقية سببا من أسباب الشفاء، ولكن لا تعمل هذه الرقية عملها إلا إذا أذن لها ربها جل جلاله وتقدست أسماء، وإلا ما وجدت أثرا ولا شفاء من هذه الرقية. وخد بال حضرتك، هذا الذي يرقى أو حتى هذا الذي يرقي، إذا اعتقد بأن الرقية هي التي تؤثر، هي التي تشفي بذاتها، هذا قد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة الذي يخلف صاحبه في النار يوم القيامة، عافاني الله وإياكم. لابد أن يعتقد القلب ويجزم بأن الرقية هذه ما هي إلا سبب، والشفاء بيد الله جل وعلا. الشيء الأخير حتى نكمل هذا الموضوع، هل يجوز للإنسان أن يرقي نفسه؟ نعم، وهذا هو الأصل. الأصل أنك لا تطلب الرقية من أحد، أن ترقي نفسك. الأصل أن يكون عندك يقين في شفاء الله جل وعلا وفي صدق وعد الله جل وعلا، عندك يقين بأن الرقية بكلام الله جل وعلا حق، عندك يقين في قول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وأنت في حاجة وعوج وأنت مضطر، يبقى يرقي الإنسان نفسه. ثانيا، للإنسان أن يرقي غيره، للمسلم أن يرقي أخاه، وهذا حق من حقوق المسلم على المسلم. لابد وأنت تزور مريض أو أخ لك في الله وتجد أنه يشتكي من داء أو من مرض، أسأل الله جل وعلا أن يعافي كل مرضى المسلمين، اللهم أمين. الواجب عليك تبادر من نفسك من غير ما يطلب منك، وترقي هذا الأخ هذا المسلم بكلمات الله جل وعلا بالقرآن الكريم بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو الله جل وعلا له بالشفاء، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أرقي نفسي إزاي أو أرقي غير إزاي؟ إما أن تقرأ في كفيك الفاتحة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تمسح وجهك وما بلغت يدك من جسدك. وإما إذا كنت ترقي غيرك تضع يدك على موضع الألم وتقرأ عليه المعوذات والإخلاص والفاتحة وخواتيم البقرة وآية الكرسي، وتدعو له الله جل وعلا بما شئت من أدعية الشفاء. طيب، هل لي أن أطلب الرقية من غيري؟ أنا أرقي نفسي كويس وده أفضل شيء. أن أرقي غيري هذا لا بأس وهذا حق للمسلم على أخيه. طيب، هل لي أن أطلب الرقية من غيري؟ أنا تعبان مريض، هل ممكن أقول يا فلان أتوسم في إنسان خير إيمان طاعة وأطلب منه أن يرقيني؟ يجوز، لا بأس في ذلك. ولكن خد بالك، إذا طلب الإنسان من غيره الرقية هذا حرم نفسه من خير عظيم. إيه هو الخير اللي اتحرم منه ده؟ أن يكون من 70,000 الذين سيدخلون الجنة بغير حساب. الله أكبر، في من المسلمين في أرض المحشر في يوم القيامة في هذا اليوم المهيب صنف من البشر سيخرج من القبور إلى الجنة مباشرة، لا ميزان ولا صراط ولا حساب ولا عذاب ولا شمس تدنو من الرؤوس أبدا. هذا الصنف أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عند البخاري، وقال بأن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتكلم الصحابة، مين دول؟ صنف من الصحابة قال ده احنا اللي آمنا بالنبي وجاهدنا معه ونصرناه، وصنف آخر قال لا، احنا اتولدنا في الكفر ومنا من سجد للأصنام وعبد الأصنام، أكيد دول الأبناء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال معلما لهم ومعلما لنا من بعدهم، قال هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. أول شرط وأول صفة في هذا الصنف في 70,000 أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرقية، نعم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن ما طلبها من أحد. حتى لما رقته عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان هذا من عائشة، ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك. عندما رقاه جبريل عليه السلام ما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أطلب من غير يرقيني؟ يجوز، لكن هتحرم من خير كبير. ليه؟ لأن الذي يطلب من غيره الرقية هذا ما تعلق قلبه يقينا بالله، هذا في توكله على الله جل وعلا شائبة. والذي يدخل الجنة بغير حساب هذا في كمال التوحيد، هذا في كمال الإيمان، هذا في كمال التوكل على الله جل وعلا. إذن أحبتي في الله، أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من هذا الصنف الكريم الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه على كل شيء قدير. وهذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
شمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغير هدي، تناديهم وتغريهم دون